أما بعد أيها الإخوة الأحبة، من السور التي سن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتلوها ونتدبرها في يوم الجمعة سورة الكهف، وفي سورة الكهف أيها الأحبة لوحات متتالية تقدم لنا كل لوحة منها معنى يحتاج إليه أهل الإيمان. وأحببت في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الأغر أن أتدبر مع حضراتكم نصاً من نصوص هذه السورة المباركة. هذا النص الذي يقدم حوارا بين المادية والإيمان، يشرح لنا تقابلا تقف فيه الأفكار المادية في مقابل الحقائق الإيمانية. يقدم لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الحوار في صورة قصة كانت بين رجلين اثنين، أحدهما قد أدخم ثراء ومالا وخدما وحشما وأعوانا، لكنه مع كل هذه النعم كان غافلا عن المنعم، متوهما أن هذا الذي ملكه إنما أعطيه بعلمه وذكائه وعبقريته وتفوقه، ويقف أمام هذا الثري المدخم رجل مؤمن فقير لا يملك من هذا المتاع الذي ملكه ذلك الثري شيئا، لكنه يحمل في قلبه إيمانا بالمنعم الذي يملك الأرض والسماء، الذي بيده خزائن الملك والملكوت، وهي صورة نحتاج إليها أيها الإخوة الأحبة، ونحتاج إلى مضموناتها في زمن أصبحنا نسمع فيه في كل يوم حوارا صاخبا وضجيجا مرتفعا بين المادية المتعززة بقوتها والإيمان الذي قل أنصاره وقلت أدواته. يقول ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين. وهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى إنما كان قصة واقعية، لكنه سبحانه وتعالى أحضرها لتكون نموذجا حاضرا نصب أعين الناس. واضرب لهم مثلا، والمخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى معلما للإنسانية، وقال: إنما بعثت معلما. واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. وإذا أردتم أن تتصوروا هذه القصة أيها الإخوة، فلا بد من إحضار الصورة الهندسية التي نقلها القرآن الكريم لنا عن بيئة هذه القصة. تصوروا واحتين كبيرتين إلى درجة يكون النهر الكبير جاريا بينهما، لم تكن تلك الواحتان تسقيان بالسواقي. تصوروا ما يكون حول نهر يسير وعلى حافتيه واحتان كبيرتان، لك أن تتصور مساحتهما. فإن النهر حينما يجري يكفي لتتصور سعة الواحتين، يكفي أن تتصور جريان النهر وطوله وتدفق مائه. وعلى حافتي النهر تجد الزرع، كل ما يزرع من الحبوب، كل ما يزرع من البقول، كل ما يزرع مما يملأ الأرض خضرة ويعطي بعد ذلك جنيا وحصادا. وبعد هذا المشهد النهر الذي يجري بين الواحتين الكبيرتين والزرع الذي ينتشر وصاحب الواحتين عبد واحد من عباد الله، ينظر إلى ماء وخضرة وحول الزرع انتشرت الأعناب حتى تعصرت تلك الأعناب، وإذا عصرت تلك الأعناب كانت شرابا معجلا ومؤجلا حتى يبقى صاحب الواحتين في غاية الالتزاز وفي غاية النشوة. فإذا تجاوزت مساحة الأعناب رأيت النخل الذي يحيط بالواحتين من كل أطرافها، يقدم الرطب والتمر والعجوة. وقد ورد في الحديث بيت فيه التمر لا يكون أهله جياعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنها سورة يرسمها القرآن الكريم أيها الإخوة، ويقدم من خلال هذه اللوحة درجة الثراء والإتقان. يقدم في هذه السورة مستوى الصنعة الهندسية، يقدم في هذه السورة اللوحة التي تروق للإنسان. إنه تعب كثيرا حتى أبدع هاتين الواحتين، ولما كان المورد الذي يمد ثروته نهر، كان المورد نهرا، فلم يتصور عقله أن تفنى هاتان الواحتان. ولماذا تفنيان؟ إنهما لا تحتاجان إلى غيث السماء، فنهر الأرض يجري ليسقي زرعه وأعنابه ونخيله. تصوروا ما يكون فيه هذا الثري من الاكتفاء والثروة التي يجنيها من بيع ثمره وجني حصاده. وهكذا نبه القرآن الكريم إلى كلمتين: الأكل والثمر. فالأكل ما كان يؤكل في هاتين الواحتين، يأكله صاحب الواحتين وخدمه وحشمه وأعوانه وأنصاره وعماله وموظفوه، كل هذا من الأكل. ولكنه نبه إلى الثروة بقوله سبحانه وتعالى: وكان له ثمر. وكان له ثمر، وهذا يوجه إلى ملكية ثروة. إذن نحن أولا أمام صورة مرسومة، واحتان كبيرتان تسقيان بنهر كبير، الزرع على ضفتي النهر، الأعناب محيطة بالزرع، النخل من حول الأعناب، الأكل والاكتفاء الذاتي حاضر، الثمر الذي يباع للناس، والجني الذي منه تجمع ثروة كبيرة لتدخل الأموال الذهبية والفضية إلى خزائن هذا الثري. هذه هي اللوحة الأولى. تعالوا بنا نقرأ واضرب لهم مثلا رجلين. جعلنا لأحدهما وهو الثري الذي نتحدث عنه جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي أن ذلك الجني من الثمر أو الحصاد كان في حالة زراعية ليس فيها من الأمراض أو العلل شيء، فهي تعطي عطاء الأرض الخصبة التي لا يفوقها عطاء. وفجرنا خلالهما نهرا. وقفوا وأنتم تقرؤون عند قوله وفجرنا، لتفهموا من خلال اللفظة تدفق ذلك النهر. فلم يكن ساقية صغيرة تجري ولا نهيرا، لم يكن نهرا صغيرا، لكنه كان نهرا كبيرا تتدفق فيه المياه إلى درجة يصفها القرآن بالانفجار. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. وهكذا ظهرت ملكيته وسطعت بوارق ذهبه في خزائنه. ويبدأ الحوار وهو ينظر إلى ما أوتي من النعمة فتنتفخ أوداجه فخرا وخيلاء وتعززا بالمادة. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أين مالي من مالك؟ وأين خدمي وأعواني وأنصاري مما أنت فيه من الوحدة؟ ورحم الله من قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، معتد بحوله وقوته، معتد بماله، قد نسي نعمة الله، نسي المنعم الذي أعطاه وقسم له من هذا القسم المادي ما شاء. والمعتد بحوله وقوته وماله وأعوانه، مستند إلى غير الله، وواقع في الشرك، لأن الموحد لا يشهد إلا عطاء المنعم سبحانه الذي يرعى خلقه. ولهذا قال وهو ظالم لنفسه: إن الشرك لظلم عظيم. وقاده هذا الاعتداد بماله ونفسه، وما كان في قلبه من حال مادي، فقد أعمت المادة قلبه حتى لم يتصور فناءها. وكيف يتصور العابد فناء معبوده؟ إنه عبد المادة، وكيف يتصور عابد هذا المعبود فناء معبوده؟ ولذلك نظر إلى ما بين يديه من الإتقان والصنعة فقال: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كيف تفنى وهي التي لا مثيل لها في الأرض؟ وما أظن الساعة قائمة، فالساعة اضطراب، وهو يعيش مع التوازن، وهو يرى سنة الله في كونه قد ظهرت في أبدع ميزان. إذا رأيت ساعة من الساعات التي صنعت مسنناتها القديمة أحسن صناعة، وسارت وفق ميزان دقيق، وأذهلك وبهرك ما فيها من الصنعة، فقد تقول إن هذه الساعة لا تفنى. وهكذا ساقه ما رآه من إتقان وتوازن في ميزان الكون الذي خلقه الله إلى انتفاء تصور الاضطراب. وما أظن الساعة قائمة، لماذا يتوقف هذا النظام وهو ما رأى خللا في حياته في ميزان الكون؟ ولئن رددت إلى ربي إن كان الأمر كما تقول سيتخرب هذا العالم ثم يأتي عالم آخر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أما تقول إن الله هو الذي أكرمني بهاتين الجنتين؟ إذن فلو أنه صنع كونا آخر، لو صنع عالما آخر، فإنه سوف يكرمني كما أكرمني في هذه الدار. وغاب عن فكر هذا الجاهل الأحمق أن هذه الدار ليست دار تشريف، إنما هي دار تكليف. لو كانت هذه الدار دار تشريف ما سقى كافرا منها جرعة ماء، لكنها دار تكليف، هي دار الاختبار والامتحان. أما الآخرة فقد تكون دار التشريف أو دار التعنيف، قد تكون دار الثواب أو العقاب. أما هذه الدار فإنها اختبار بالشكر أو الصبر، فإذا أعطاك النعمة اختبرك بشكرها، وإذا منعك ووضعك في المصيبة اختبرك بالصبر عليها. هذه هي الدنيا، اختبار بين الشكر والصبر، والمكلف بين هذين الأمرين لا محالة. قال سبحانه في حق سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه كل شيء، أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، نعم العبد إنه أواب. وقال في حق أيوب الذي أصيب بمرض لم يصب به أحد من الخلق فصبر على المصيبة، قال نعم العبد إنه أواب. فكرر العبارة نفسها في من أدى الشكر ومن وقف في مقام الصبر. هذه هي الدنيا التي لم يفهمها هذا الأحمق الجاهل الذي توهم أن من أكرمه الله في الدنيا لا بد سيكرمه في الآخرة، لأنه قاس الآخرة على الدنيا وقاس الدنيا على الآخرة. وكما قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إنها حالة وهم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا تقفوا مع هذا الوهم، هذا إنما داركم دار اختبار وامتحان، ولا تعرفون الإكرام من الإهانة إلا إذا صار البصر حديدا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأنت في الدنيا لا تعرف هل أنت من المكرمين، لكن إذا رأيت أنه رضيك أهلا لطاعته غلب الرجاء، لأنه ما أعطاك هذه الطاعة إلا ليبشرك بأنك من أهل القبول. وإذا رأيت أنه قد أحاطت المعاصي بك فغلب الخوف، لأنها عقوبة معجلة. قال له صاحبه، وها هنا يظهر منطق الإيمان، قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ أما تذكر أصلك الترابي الذي كنت فيه متساويا مع الفقراء؟ أما تذكر يوم كنت نطفة تتساوى فيها مع الفقراء؟ أما تذكر أصلك الترابي وطور النطفة اللذين كنت فيهما متساويا مع الذين تتعزز وتتفاخر عليهم؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ نسيت المنعم وتعززت بالنعمة؟ لكن هو الله ربي، يعني لكن الله هو ربي، أما معبودي فإنه الله. أنت تعبد المادة وأنا أعبد الله، ولا أشرك بربي أحدا، لا أنسب نعمة أو نقمة أو رفعا أو خفضا إلا إلى من بيده مقاليد كل شيء. ولولا إذ دخلت جنتك ليتك كنت من أهل الإيمان، فدخلت في النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك، فقلت ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذه النعم هي ما شاء الله، فلا يبرز في ملك الله إلا ما تعلقت به مشيئته وأبرزته قدرته. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فكل ما اجتمع من المال والخدم والحشم والأعوان فهو بقدرة الله. وهو بهذه الآية أشار إلى وصفين من أوصافه، أشار إلى إرادته النافذة، إلى مشيئته التي لا راد لها، وإلى قدرته التي بها يخلق كل شيء. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذه مما قد شاءه الله، لا قوة إلا بالله، فكيف أتعزز بشيء لا ينسب إلي على الحقيقة؟ إنما هو عارية استخلفني الله فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهكذا نبهه إلى ما يعرف عند أهل العلم بالجائز في حقه تعالى، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال له إنه سبحانه لو أراد حولني في هذه الدنيا إلى ثري وحولك إلى صعلوك فقير، فهذا جائز في حقه. أما رأيتم من كان على عروش ملكه ثم صار في المحابس والمشانق، هذه الدنيا لا يدوم فيها حال، فكن مع محول الأحوال. وإياك أن تقف مع الحال، توجه إلى من بيده تحويل الأحوال، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، فقد تتحول الأحوال، يتحول قساة القلوب إلى أولياء، وهكذا ذكر في كتب التفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان منفعلا لأمر الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرب بعصاه حتى تبتلع إفك السحرة، قال له جبريل: ترفق بأولياء الله. فعجب موسى: كيف ينصر السحرة فرعون ويقول جبريل: ترفق بأولياء الله؟ قال له جبريل: الآن هم في الدنيا وبعد العصر هم في الجنة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف أن ينقلب حاله كما انقلبت أحواله. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، رعاك في الدنيا ويرعاك في الآخرة. وأحيط بثمره، والقرآن لا يذكر لنا تفصيلات الإهلاك، لأن هذا مما لا يعني المعتبر، فهل كان هلاكها بجفاف الماء أو بصاعقة، بحسبانة والحسبانة الصاعقة فتصبح صعيدا زلقا، إذا نزلت الصاعقة حولتها إلى أرض لا تقبل الزراعة بحال من الأحوال ولا ينبت عليها زرع، فهل كان الإهلاك بالجفاف أم كان الإهلاك بالصاعقة؟ هذا مما لا يعني المعتبر في هذه القصة، إذ الاعتبار بالحوار، فالذي يقدر على هذا يقدر على ذاك، فلا تقف عند جزئيات لا تعنيك. قال: وأحيط بثمره. اختصر القضية أيها الإخوة، لأنه يريد منا أن نعتبر بالمضمون لا أن نقف مع جزئيات القصة الظاهرة. وأحيط بثمره، هلكت الواحتان، ولا يعنينا كيف هلكت، كيف هلكتا. فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وهي خالية ليس فيها زرع ولا فيها من الأعناب ولا من النخيل شيء، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يقول سبحانه وإذ تأذن ربكم، وهذا ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا أيها الإخوة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا أعطاك النعمة فشكرتها يزيدك، وإذا أعطاك النعمة فاستعملتها في معصيته أنزل العذاب بك. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أين أعوانك؟ أين خدمك؟ أين حشمك؟ أين مالك؟ أين الذي كنت تتعزز به من دون الله؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما كان قادرا على أن يسترد شيئا مما أهلكه الله. هنالك الولاية لله الحق. فإذا أردت أن تفهم تولي الله لعباده، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا تولاك الله كن مطمئن القلب، كن وليه يكون وليك. إنها معادلة ينبغي على أطفالنا أن يحفظوها، ينبغي على شبابنا أن يذكروها، ينبغي على كهولنا أن يسترجعوا في ذاكرتهم مضمونها. هنالك الولاية لله الحق. إذا أردت أن تفهم التولي فاقرأ هذه القصة. الله ولي الذين آمنوا، هكذا قال سبحانه، وقال والله ولي المؤمنين. فالله لا يتولى الكافرين ولا يتولى أهل المادة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متعة عاجلة زائلة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، نزله حتى أقتدي به، وهو يتولى الصالحين. كن صاحب الاستقامة والصلاح تجد الله وليك. لا تنحرف في خلوتك، جلوتك يراك الله فيها وخلوتك يراك الله فيها، فلا تخن في خلوتك، واعلم أن الله يراك في السر كما يراك في العلانية، وهو يتولى الصالحين. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشارة في الدنيا لأوليائه، والبشارة في الآخرة لأوليائه. أنت ولي في الدنيا والآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كونوا أولياء الله. تستطيعون أن تكونوا أولياء الله بهذين الوصفين، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كونوا أصحاب الإيمان بالغيب الذي أخبر الله تعالى به، وكونوا أصحاب التقوى، الترك لما نهى عنه. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا في الدنيا والآخرة، وخير عقبا، وخير عاقبة في الدنيا والآخرة. إنها أيها الإخوة قصة مزلزلة، قصة تجعلك بين يدي الله ساجدا، تجعلك منطرحا في أعتابه، تجعلك متذللا بين يديه، مستسلما، تظهر عبديتك، تتوب عن تعززك بالأشياء، تتوب عن تعززك بالخلق. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.